الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من أخطاء المصلين أكل الثوم أو البصل أو كل ما يؤذي المصلين قبل حضور الجماعة إلى المسجد. وقد ورد في هذا الأحاديث الكثيرة التي تنهى عن ذلك، منها ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. رواه مسلم. وأيضا جاء عن عمر في خطبة يوم الجمعة، في خطبة يوم الجمعة يقول عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم. قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، يعني أخرج خارج المسجد، البقيع خارج المسجد، فمن أكلها فليمتها طبخا. رواه مسلم. أي أن الثوم والبصل إذا طبخ، وكذلك وضع في النار، فإن رائحته تذهب. والعلة من النهي هو الرائحة الكريهة، الرائحة الكريهة، لأن بعض الأحاديث جاء فيها التعليل: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، مما يتأذى منه الإنسان. فلا شك أن الإنسان إذا صلى بجانبه من عنده رائحة الثوم أو البصل يتضايق، وربما يهم بالخروج من الصف والانتقال إلى مكان آخر لما يجد من الأذية، ويقول العلماء: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فكل ما كان بمعنى الثوم أو البصل، أي تنبعث بعد أكله الرائحة الكريهة، فإنه بمعنى الثوم والبصل. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إن وجدت الرائحة الكريهة وجد النهي، وإن لم توجد لا يوجد النهي. ولذلك ألحق العلماء بالثوم والبصل كل ما كان بمعناه. فمثلا الذي يتعاطى شرب الدخان، لا شك أن شرب الدخان يؤدي إلى الروائح الكريهة في الفم، لا سيما إذا تعاطى المدخن ذلكم ثم دخل إلى المسجد فيشم منه الناس هذه الرائحة الكريهة. مع تحريم الدخان كذلك تنبعث منه هذه الرائحة الكريهة الذي يتأذى منها الناس، فلا يجوز لمثل هذا أن يتساهل في ذلك وأن يدخل المسجد وهو على هذه الرائحة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. كذلك قاس العلماء على ذلك الروائح التي ربما لا يكون سببها الأكل وإنما سببها عدم الاعتناء بالنظافة، كروائح الأصنان والعرق ونحو ذلك مما ينبعث من بعض من لا يعتني بنظافة جسده، هذا لا يجوز. تأتي من العمل مباشرة إلى الصلاة دون أن تغتسل ودون أن تتنظف، فلربما آذيت من بجانبك بالرائحة الكريهة. فهذا في معنى الثوم أو البصل، في معنى الثوم أو البصل، وقس على ذلك. والآن ننبه على أمر قد يغفل عنه بعض الناس في هذا الباب، وهو أن بعض الناس ربما يظن الثوم والبصل أن تأخذ فص من الثوم أو أن تأخذ فص من البصل وتأكله هكذا. لا، قد يكون الثوم أو البصل معصورا، يكون عبارة عن ثوم مع يعني عصر بالخلاطة أو نحوها عن طريق يعني ما يسمى بالبسباس أو نحو ذلك، فهذا ربما أيضا إذا أكله الإنسان ظلت الرائحة في فمه كأنه أكل الثوم من غير أن يطبخه، لأن هذه الأشياء لا تطبخ إنما تتعاطى مباشرة من الخلاطة إلى وضعه في بعض المأكولات، كوضعه مثلا في بعض الفلافل أو بعض كذلك السندوتشات أو في الكراش أيضا. كثير من الناس إذا أكل الكراش مباشرة تجد من فمه الرائحة الكريهة، فهذا أيضا إذا كان سيأتي إلى المسجد يؤخر هذا. حتى الثوم والبصل ليس معنى أنه حرام أن تأكله، يجوز لك أن تأكل الثوم والبصل، لكن المراد أن تأكله في غير الوقت الذي تأتي فيه إلى الصلاة أو في غير الفترة التي لا يذهب تذهب من الرائحة من الفم، كأن تكون الفترة يسيرة. يعني الثوم والبصل إذا أكلته يجلس فترة في الفم ساعات، فأنت تحاول وقت الصلوات أو قرب الصلاة أن تبتعد عن ذلك. لكن لو أكلته مثلا بعد صلاة الفجر أو عند الفطور ما يأتي الظهر إلا وقد ذهبت رائحته، لأن الفترة طويلة. أو إذا أردت أن تأكله كل هذا الثوم والبصل بعد العشاء، فإن الفترة ما بين العشاء والفجر فترة طويلة، يعني تذهب الرائحة في هذا الوقت. وليس معنى أن ذلك حرام كما تقدم، وإنما أن تبتعد عن أكله عند قرب مجيئك إلى المسجد، قرب مجيئك إلى المسجد، فتنتبه لذلك حتى لا تؤذي من بجانبك وحتى لا تؤذي ملائكة الله التي تشهد الصلوات وتتأذى بمثل هذه الروائح. وهل يلحق بهذا الثجل وهو ما يسمى عندنا بالبقل؟ يقول القاضي عياض قال: ويلحق به من أكل ثجلا وكان يتجشأ. أما إذا أكله وما يتجشأ، يتجشأ معناه يقشع، يقول عندنا يقشع، قشعة البقل فيه رائحة كريهة، فإذا يعني يرى الآكل للبقل قرب الصلاة أنه يتجشأ، أنه يعني تخرج منه رائحة البقل الكريهة، فهذا لا يأكله. لكن إذا كان لا يتجشأ يأكل ويعد من نفسه أنه لا يتجشأ، فهذا لا بأس به، لأن مجرد أكل الثجل لا يؤدي إلى الرائحة الكريهة، لا يؤدي إلى الرائحة الكريهة، وإنما التجشؤ منه يؤدي إلى الرائحة الكريهة. والخلاصة والقاعدة في هذا أن العبرة بالأذية ووجود الرائحة الكريهة، ووجود الرائحة الكريهة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. حتى لو وجد أكل آخر تنبعث منه رائحة كريهة بعد أكله، فيدخل في معنى النهي ويدخل في معنى الثوم أو البصل، الثوم أو البصل، لأن النهي هنا معلل، فمتى وجدت العلة وجد النهي، فمتى وجدت العلة وجد النهي. فينبغي للمسلم أن يحرص على الابتعاد عن هذا الأمر، خصوصا عند مجيئه إلى الصلاة. قد يقول قائل: أنا سأزيل هذه الرائحة ببعض المأكولات أو بالتسوك أو نحو ذلك. فيقال: القاعدة موجودة معك، إن كان فعلا هذه المنظفات أو هذه المأكولات تذهب بالرائحة بحيث أنك لا تؤذي أحد بهذه الرائحة، فلا بأس، لا بأس بذلك. لكن المشكلة أن بعض الناس يظن أن بعض هذه الأمور أو هذه المأكولات تذهب بالرائحة، وفي الحقيقة أنها لا تذهب بالرائحة، فلا يزال أو لا تزال الرائحة موجودة في فمه ولو استخدم هذه الأشياء. فهنا يقال له: لا يزال النهي يشملك. لماذا؟ لأن الرائحة موجودة والعبرة بها، والعبرة بها. طيب، نكتفي اليوم بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.